فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة مواطن رفع اليدين في الصلاة يعني متى أرفع يدي أثناء التكبير أثناء التكبير هناك آثار وردت منها ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه أي الكتفين إذا افتتح الصلاة يعني مع تكبيرة الإحرام وإذا كبر للركوع عند النزول للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع عند القيام من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه في رواية حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وكذلك ثبت عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذه المواطن الثلاثة وعن نافع هذا الحديث متفق عليه وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحاصل من الحديثين أنه يرفع اليدان في أربعة مواطن مع تكبيرة الإحرام ورد هنا حذ المنكبين وورد أيضا أنه إزاء الأذنين وورد الصورتان إما حذو المنكبين كتفي أو إزاء الأذنين أربعة مواطن مع تكبيرة الإحرام ومع النزول إلى الركوع ومع الرفع من الركوع هذه ثلاثة مواطن في الصلاة إن كانت ركعتان فقط أما إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين ثلاث ركعات أربع ركعات فهناك موضع رابع لرفع اليدين وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الثالثة هناك أحاديث ليس فيها هذا الرفع في هذه المواطن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة يعني مع تكبيرة الإحرام فقط هذا عند الترمذي وحسنه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاز بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته وهو عند أبي داود. ثم لم يعد إلى شيء من ذلك، هذه مدرجة من قول أحد الرواة وهو يزيد ابن أبي زياد ابن أبي زياد. وهذا الحديث حديث ابن مسعود هو عند الترمذي وحسنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام، ضعفه من أهل العلم البخاري وأحمد والدارقطني وغيرهم وحسنه بعضهم. وكذلك حديث البراء الذي رفع يديه حتى حاز بهما أذني ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته، قلت ثم لم يعد إلى شيء من ذلك مدرجة، يعني ليست من حديث البراء رضي الله عنه. هذا الحديث عند أبي داود وضعفه الكثير من أهل العلم وحسنه بعضهم منهم البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. إذن الحاصل عندنا الآن أننا عندنا نصوص تبين أن مواطن رفع اليدين في الصلاة مع التكبير في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام يجوز عند المنكبين أو عند محاذاة الأذنين، عند تكبيرة الإحرام عند النزول إلى الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. وحديث تقول إنه مع تكبيرة الإحرام فقط. فننظر إلى كلام خلاف العلماء، كلام أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وآزى عليه أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن مالك، قالوا رفع اليدين يكون في تكبيرة الإحرام فقط، واعتمدوا على حديثي ابن مسعود وحديث البراء، وقالوا بالنسخ لأحاديث الرفع في المواطن الأخرى التي يعني أحاديث ابن عمر ومالك ابن الحويس. وهناك وهم الجمهور ذهبوا إلى أن الرفع يكون في المواطن المذكورة في حديث ابن عمر وفي حديث مالك ابن الحويرس في الأربعة مواطن، وقالوا بالترجيح، قالوا أن حديث ابن مسعود والبراء وإن حسنها بعض أهل العلم لكن ضعفها الكثير من أهل العلم، وأحاديث الرفع في المواطن الأربعة هذه في الصحيحين، وفي يعني الحديث الأول في الصحيحين والحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر عند البخاري، فهم من ناحية الصحة فهم يعني أكثر صحة. وقالوا أحاديث أيضا من أوجه الترجيح أن أحاديث الرفع مثبتة، وأحاديث ابن مسعود والبراء نافية، فقالوا لا شك أن المثبتة من أثبت معه زيادة علم في حال التعارض فإننا نقدم من أثبت على من نفى، إضافة إلى ما ذكرته من أن أسانيد حديث ابن عمر والمالك ابن الحويرس أقوى. نعم، وكسرت أيضا كسرت رواة أحاديث ابن عمر ومالك رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هناك موطن آخر ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع فيه، وهو رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. لكن ما ورد قال أهل العلم أنه شاذ، وقال بشذوذ ذلك الكثير من أهل العلم، وجزم بالشذوذ ابن القيم. لمخالفة حديث ابن عمر المتفق عليه. وابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التحري لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند نزول السجود وعند الرفع من السجود ما كان ترك ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند النزول للسجود وعند الرفع منه، هذا الحديث ذكر في البخاري ومسلم حديث مالك، وليس فيه الرفع من السجود التكبير عند السجود ولا الرفع منه. فإذا هذا حاصل المسألة ألخصها وأقول أذكر الراجح بإذن الله. الراجح أن مواطن التكبير في مع رفع اليدين، مش التكبير معذرة، مواطن رفع اليدين مع التكبير تكون في 4 مواطن في الصلاة إذا زادت عن ركعتين، وفي 3 مواطن في الصلاة إن كانت ركعتين مع تكبيرة الإحرام، وقلت يجوز حذو المنكبين ويجوز حذو الأذنين، وعند النزول إلى الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، وجمهور أهل العلم على ذلك، وهذا هو الراجح في مسألة رفع اليدين مع التكبير. بقي الرفع عند النزول للسجود وعند الرفع من السجود، فهذا الحديث الأثر حكم بشذوذه الكثير من أهل العلم. ولو قلنا يعني مررناه لقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا على القلة، ولم يلتزم ذلك دائما أنه يرفع يديه عند النزول إلى السجود وعند الرفع من السجود. لو كان يلتزم ذلك لنقل ذلك إلينا عن ابن عمر مع شدة تحري ابن عمر رضي الله عنهما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة السنن الفعلية، وكان ذكر ذلك لنا. وكذلك لأن الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند نزول السجود وعند الرفع من السجود مذكور عن مالك بن الحويرث، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير أثناء النزول للسجود والرفع من السجود. متى من باب الفائدة، متى أرفع يدي؟ يجوز أن أرفع يدي مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، فالأمر واسع. يجوز أن أرفع يدي قبل التكبير، يعني قبل أن أقول الله أكبر أرفع يدي، أو أثناء التكبير مع التكبير أو بعد التكبير، وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع اليدين ويمد أصابعه، يعني لا يرفع يديه كذا كما بعضهم يكبر في إيده كده، لا كده يده، يعني إيه، تكون الأصابع مشدودة، الأصابع مشدودة، سواء حذو الكتفين أو حذو الأذنين، لكن لا يلصقهما كذا بالأذنين. هذه هي مسألة الليلة، وأرجو أن تكون يعني فيها فائدة، لأن أنا يعني أختار مسألة فقهية خلافية لأن الأسئلة تدور حولها، ويقولون لماذا يقول بعض أهل العلم أن الرفع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ونرى بعضهم يفعل ذلك، ولماذا يقول بعض أهل العلم أن التكبير يكون في المواطن التي بينتها في المواطن 4، ولماذا نرى بعضهم يرفع يديه عند النزول إلى السجود وعند الرفع من السجود. لذا فإن المسألة لما نجليها هكذا ونذكر الآثار التي وردت فيها تتضح، لنعرف لماذا الخلاف ولماذا الراجح في المسألة وكيف الراجح في المسألة. هذا والله أعلم. وأنتقل إلى أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا بإذن الله رب العالمين. السؤال الأول يقول ماذا يقال بعد الرفع من الركوع؟ ماذا يقال بعد الرفع من الركوع؟ بعد الرفع من الركوع احنا قلنا بقى سترفع يديك، فتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. فهناك إضافات أخرى، أنت لو اكتفيت على سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن أن تضيف فوردت الإضافات في أحاديث أخرى، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو المال، المال والجاه، يعني لا ينفع صاحب المال ماله ولا ينفع صاحب الجاه جاهه، فماله وجاهه، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قال سمع الله لمن حمده ووافق قوله هذا قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صحابيا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في الذكر الذي ذكرته، فإنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أيهم يكتبها أولا. فإذا استطعت أو استطعتي أن تحفظ أو تحفظي تحفظين هذا الذكر بتمامه، فلا شك أن ذلك يكون أفضل وفيه أجر بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. تسأل أنها نفساء، يعني وضعت وانقطع عنها دم النفاس قبل 40، فهل تصلي وتصوم ولها أحكام الطاهرات أم يشترط أن تظل 40 يوما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول كانت النفساء تجلس في عهد النبي أو في أيام النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما. نعم الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، لكن العمل عليه عند أكثر الفقهاء أن أكثر مدة للنفاس هي 40 يوما ولا حد لأقل النفاس. بمعنى لو أن المرأة طهرت وتوقف دم النفاس فإنها تصلي وتصوم، ويعني صار لا حكم الطاهرات، حكم الطاهرات، فلا حد لأقل النفاس، يتوقف عنها الدم ورأت علامة الطهر فهي طاهرة تصلي وتصوم. لكن هنا السؤال تقول أنها انقطع عنها قبل 40، فهل تصلي وتصوم ولها أحكام الطاهرات؟ نعم تصلي أم وتصوم ولها أحكام الطاهرات طالما توقف الدم. مدة 40 هذه هي الحد الأقصى، هي الحد الأقصى، بمعنى إذا استمر دم النفاس لأكثر من 40 يوما ففي هذه الحالة ننتقل إلى حكم المستحاضة، يعني لكن على شرط ألا يوافق نهاية 40 يعني أيام حيضتها، فلو وافق أيام حيضتها فإنها تجلس لمدة حيضتها، استمر الدم عليها بعد ذلك فإن لها أحكام المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، والله أعلم. نخرج بإذن الله رب العالمين إلى فاصل على أن نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليكم عليه الصلاة والسلام عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واصل إجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن قوله سبحانه وتعالى معنى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، هي النخلة، وهذه الآية لها سبب نزول ذكره أهل العلم، يعني معنى الآية ما قطعتم من نخلة أو تركتموها لم تقطعوها، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وليخزي الفاسقين. هذه كانت في غزوة بني النضير، يهود بني النضير، فهم كانت لهم حصون عالية وكان لهم نخيل يحيط بهذه الحصون، ومن يزرع النخيل يعرف أنه سيعمر في الأرض التي يزرع فيها النخيل، لأن النخيل يأخذ عشرات السنوات حتى يعطي ثماره، ليس كالآن يعني عن طريق الشتلات وكذا. فهم كانوا تحصنوا وعندهم نخل كثيف حول حصونهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع بعض هذا النخيل، وفي رواية أن بعض الصحابة فعل ذلك وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين. أمر الأول أن يظهر لهم الحصن، يظهر لهم الحصن، إذ كان الحصن يعني محجوبا خلف النخيل إضافة إلى الأسوار، وأيضا ليقع الخوف والهلع في قلوب بني النضير عندما يرون النخيل وهو يقطع، هذا النخيل الذي زرعوه وكانوا يظنون أنهم سيقومون هنا للأبد، فيكون هذا علامة على قلعهم وإخراجهم أيضا من حصونهم، فيبث الرعب في قلوبهم. فلما حدث ذلك تكلم اليهود وقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام ألست تقول إنك نبي الرحمة، فكيف تقطع النخيل؟ هل جاء فيما جئت به الإفساد في الأرض؟ إن قطع النخيل من الإفساد في الأرض. وهذا الكلام نقله بعض المنافقين أيضا، كيف يقطع النخيل وهذا من الإفساد في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإصلاح في الأرض. فأهم ذلك الكلام بعض الصحابة، فنزل قوله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني ما قطعتم فهو بإذن الله، وما تركتم فهو بإذن الله، فلا تحزنوا ولا تنشغلوا بهذا الكلام الذي يقال، والله سبحانه وتعالى يقول وليخزي الفاسقين، والله أعلم. السؤال التالي تسأل عن من هي المجادلة التي أنزلت الصورة من أجلها وسميت باسمها. سورة المجادلة أو المجادلة يعني الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المجادلة أو المجادلة يعني على الاسمين، هي خولة بنت ثعلبة عند جمهور المفسرين، هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها عند جمهور المفسرين، وزوج أوس بن الصامت رضي الله عنه، ولها قصة. إذ أنها يعني فعلت شيئا، دار حوار بينها وبين زوجها، فغضب عليها زوجها فقال أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرمة علي كظهر أمي. فلما أراد أن يأتيها فقالت لا، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها زوجها. فكانت مما قالت، قالت أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني، ثم ظاهر مني وقال أنت علي كظهر أمي. وكان هذا في الجاهلية يعتبر فراقا، يعتبر فراقا وطلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني على ما كانوا عليه ليس عنده حكم جديد في هذه المسألة أن يقول الزوج لزوجتي أنت علي كظهر أمي. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كنت أجلس بجوار خولة رضي الله عنها ويتشكر النبي عليه الصلاة والسلام فأسمع بعض الكلام ولا أسمع بعضه، رغم أنها كانت تجلس بجوارهما. فتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فنزل قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فنزلت الآيات لتبين حكم الظهار، وأن الظهار يختلف عن الطلاق، وأن فيه الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس زوجته، قبل أن يأتيها، والله أعلم. يسأل هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ نعم، الغنيمة هي التي تكون للمسلمين نتيجة القتال بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وغيرهم، هذه هي الغنيمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. فهذه يكون الغنيمة تكون أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس حسب ما ورد في الآية التي ذكرتها. أما الفيء فهو الذي يأتي من غير المسلمين بدون قتال، إنما هم يستسلمون بلا قتال، وهذا يرجع كله إلى ولي أمر المسلمين الذي يضعه في مصالح المسلمين. وهذا كان في غزوة بني النضير، هذا الفيء كان في غزوة بني النضير، والفيء قال الله سبحانه وتعالى فيه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيء إذن هو الذي يأتي إلى المسلمين نتيجة استسلام العدو دون قتال، وهذا كله يرجع لولي أمر المسلمين يضعه في المصالح المسلمين حسب ما ورد في الآية. أما الغنيمة فهي نتيجة القتال للمجاهدين الأربعة أخماس، ولولي الأمر الخمس يضعه في مصالح المسلمين، والله أعلم. ثم يرد في السؤال وما معنى يعني قوله، ومعنى قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه تتمة الآية التي ذكرتها. وما معنى قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أيضا في سورة الحشر في غزوة بني النضير، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي يتداول فقط بين الأغنياء، لأنهم كانوا في الجاهلية الأغنياء هم الذين يستأثرون بالغنائم ويستأثرون بالفيء إن كان هناك فيء، ولا يعطون الفقراء والمساكين وابن السبيل، لا يعطونهم شيئا، وإن أعطوهم يعطونهم القليل القليل، لكن هم يستأثرون زعماء القبائل والرؤساء الأغنياء في الأصل يستأثرون بالغنائم. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي هذا المال لا يتداول ويحتكره الأغنياء منكم، بل هذا يوزع كما قال الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والله أعلم. تسأل عن سورة ياسين وعن فضل سورة ياسين والأحاديث الواردة في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين ليست صحيحة، وضعفها أهل العلم، كحديث ياسين قلب القرآن، ومن قرأ ياسين في ليلته غفر له، وياسين لما قرأت له، إلى غير ذلك. فالحديث معذرة التي وردت في فضل سورة ياسين لم تصح، ما بين الوضع وما بين الضعف الشديد. هناك حديث يعني واحد هو الذي بعضهم مشى مع ضعفه، لكن بعضهم مشى، وهو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وليس على موتاكم المعنى بعد الموت، وإنما عند الاحتضار. وقال بعض السلف إن هذا قد جرب، إن قراءة ياسين سورة ياسين يعني عند الاحتضار هذا يهون سكرات الموت على المحتضر، وذكر ابن كثير ذلك عليه رحمة الله في تفسيره. فإذن الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين أو قراءة عدية ياسين أو ياسين لما قرأت له أو ياسين قلب القرآن أو كذا، كل هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث الذي يعني بعض أهل العلم مشى وبعض السلف كان يعمل به هو اقرأوا ياسين على موتاكم، المقصود عند الاحتضار، مع أن الغالب أن هذا الحديث أيضا لم يصح، لكن بعضهم يعني مشى وقال أنه عند الاحتضار وليس بعد الموت، وليس بعد الموت أو عند زيارة المقابر أو عند الدفن، كل ذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول إنه رضع على زوجته مرتين، يعني قيل له إنه قبل أن يتزوجها ما قال له أحد شيئا، ولكن بعد أن تزوجها ذكروا له أنه رضع مرتين على زوجته، فماذا يفعل؟ نعم، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم أن رضعة واحدة تحرم، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى أطلق الرضاع، والرضاع يتحقق بأدناه بأقله، وأقل الرضاع رضعة واحدة مشبعة في خلال السنتين، في خلال السنتين. إذا ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك إلى أن رضعة واحدة مشبعة في خلال سنتين عمر الطفل يعني، فقالوا هذه تحرم. وداود الظاهري وبعضهم قال بل التحريم من ثلاث رضعات، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فبالتالي قالوا بمفهوم المخالفة طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فبمفهوم المخالفة يبدأ التحريم من ثلاث رضعات. وهناك من أهل العلم وهم الحنابلة والشافعية قالوا أن التحريم يبدأ من خمس رضعات، وخالف ابن حزم داود فيما ذهب إليه من ثلاث رضعات، وابن حزم أيضا قال من خمس رضعات، واعتمدوا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. فقالوا ونسخ نعم كقرآن تلاوة، لكن هو يبقى كحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قبل الأخ السائل ماذا يفعل وقد تزوج، وقيل له بعد أن تزوج وأنجب أنك قد جاءت امرأة وقالت أني قد أرضعتكما معا، فماذا يفعل؟ سمعنا كلام أهل العلم في المسألة، أقول والله أعلم أن في هنا نقول أنه نأخذ بخمس رضعات معلومات، طالما لم ترضع عليها خمس رضعات معلومات كنا مشبعات وفي زمن الرضاع، فأقول أنه ليست محرمة عليك. لكن إن سئلنا قبل الزواج، يعني واحد شاب يتقدم لخطبة فتاة، فقالوا له إنك قد رضعت عليها، فنقول طالما قيل وأنت لم تتزوج بها بعد فالأفضل أن تبتعد عنها وتبحث عن غيرها، فنقول هنا طالما قبل الزواج حتى ولو كانت رضعة واحدة نقول ابتعد، لكن بعد الزواج فنقول أن خمس رضعات. هذا ليس من التغيير في الفتوى، لا ليس من التغيير في الفتوى، إنما نحن نراعي الأحوال والوقائع في وقت الفتوى. هذا يستفتي قبل أن يتزوج وقبل أن ينجب، فنأخذ له بالأحوط في المسألة، لكن هذا بعد أن تزوج وبعد أن أنجب نحن لا نحل حراما، ولكن نحن نعمل بقول لأهل العلم معتبر وبحديث لأم المؤمنين عائشة معتبر، فنقول هنا نبني على خمس رضعات معلومات يحرمنا، وبالتالي أقول للأخ السائل هي ليست محرمة عليك طالما قالوا أنك رضعت عليها مرتين فقط. هذا والله أعلم. السؤال التالي يقول اختلف مع أحد أصدقائه في نجاسة الكلب، فهو يقول إن الكلب كله نجس وصاحبه يقول إنه ليس بنجس إلا اللعاب فقط، فما يعني الصحيح في هذه المسألة؟ والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال إن كل الكلب نجس، كل الكلب كده على بعضه نجس، وهناك من قال إن كل الكلب ليس بنجس، هم المالكية الذين قالوا إن كل الكلب نجس، الشافعية والحنابلة، والمالكية قالوا إن كل الكلب ليس بنجس، وهناك من قال إن النجس من الكلب اللعاب والسؤر أي عندما يشرب ويتبقى من شربه الماء. فقالوا اللعاب والسؤر وبالطبع اللحم، ولحمه نجس، فقالوا هذا هو النجس من الكلب، لعابه وما يتبقى من شربه ولحمه، ولحمه قالوا هذا هو النجس منه. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو ما عليه الحنفية، ويعني أرى أن ذلك هو الراجح، والله أعلم، أن النجس من الكلب هو لحمه ولعابه الذي يأتي من داخله وما يتبقى من شربه. لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدد في مسألة شرب الكلب من الإناء، وقال يعني تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.